بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الجنائز، حيث يقول يرحمه الله: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب الكفن بلا عمامة،
يعني جواز الكفن بلا عمامة دون أن تستخدم العمامة ضمن الكفن. نعم.
وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري، ونقل فيه ما أخبرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أسواب سحولية بيضاء من كرسف، يعني من قطن، وهذه الثياب نسجت في قرية سحول من قرى اليمن، وكانت بيضاء جديدة كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في بعض الروايات أنه كان من ضمن كفنه ثوب حبرة، لكن الذي أشار إليه أهل العلم أن ثوب الحبر هذا كان قد لف به وجفف به بعد غسله ونزع، ولم يكن ضمن ثياب الكفن، كما يشير الحديث إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفن في قميص ولم يكفن في عمامة، بل لف في هذه الثياب القطن السحولية أو السحولية، فهذا ما أشار إليه الإمام البخاري في هذا الباب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الكفن بلا عمامة كذا للأكثر، وللمستملي الكفن في الثياب البيض، والأول أولى لئلا تتكرر الترجمة بغير فائدة.
نعم.
وقد تقدم ما في هذا النفي في الباب الذي قبله، قوله ثلاثة أثواب في طبقات ابن سعد عن الشعبي: إزار ورداء ولفافة.
يعني فصل كيفية التكفين، كيفية التكفين بالثلاثة الأثواب. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الكفن، باب الكفن من جميع المال.
يعني أن الكفن يلزم الميت، وأنه يكفن من ماله، وأنه يكفن من جميع ماله، لا من الثلث إلا إذا كان معدما أو ليس له مال، في هذه الحال يكفن بما يتبرع له من الكفن. نعم.
قال: وبه قال عطاء والزهري وعمر بن دينار وقتادة،
وكلهم من التابعين وأتباعهم. نعم.
وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال. وقال
على أن الحنوط جزء من الكفن. نعم.
قال: الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية.
يعني أن الإنسان إذا توفي ماله تتعلق فيه هذه الأشياء، فأول ما يبدأ فيه بالكفن الذي يجهزه، ثم بعد ذلك بالوصية، بالدين، بالدين قبل الوصية، ثم بعد ذلك بالوصية، ثم بالميراث. نعم،
أحسن الله إليكم.
كما قال قائلهم: ترتيب ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي. وأنا تدريه يعني تتعرف عليه أو تتعلمه من كلمة تدوم، وكلمة تدوم هي من أربعة أحرف يرمز كل حرف لما لشيء متعلق، فالتاء للتجهيز ويدخل فيه الكفن، والدال للدين، والواو للوصية، والميم للميراث. ولهذا قال: تدريه من تدوم في مقالي. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن،
يعني من التجهيز، يعني استئجار من يحفر القبر للميت، ومن يغسله، ومن يجهزه، كل ذلك يندرج تحت اسم الكفن. نعم.
وقال: حدثنا أحمد بن محمد المكي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال: أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه، فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي.
وهذه القصة يذكروا فيها آله الأخبار أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان صائما وجيء له بطعام ليفطر به، وكان الطعام مكونا من خبز ولحم، لكنه رضي الله عنه تذكر ما هم فيه في أيامهم من سعة الرزق وسعة العيش، وكانوا قد مروا قبل ذلك بشدة وضيق، ومثل رضي الله عنه بمن مر بهذا مصعب بن عمير، وكان مصعب بن عمير رضي الله عنه في أول أيامه قبل أن يدخل في الإسلام كان يسمى بفتى مكة بما كان ينعم فيه من اللباس والرياش والطيب، حتى إنهم يذكرون أنه إذا مر بمكان وتبعه غيره عرف أن مصعبا مر بهذا المكان لبقاء أثر الطيب في هذا المكان. وبعد أن دخل في الإسلام تغيرت به الحياة حيث أصبح غير قادر على سعة الرزق، ولذلك لما استشهد في غزوة أحد وكان يحمل لواء النبي صلى الله عليه وسلم، لما أرادوا تكفينه بعد موته واستشهاده لم يكن عنده إلا رداء وقيل نمرة، كانوا إذا أرادوا أن يكفنوه بها انغطوا رأسه انكشفت رجلاه، وإن غطوا رجليه انكشف رأسه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رأسه ويجعلوا على رجليه من الإذخر نبات الإذخر يغطون به ما بقي من جسده. فتذكر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حال مصعب بن عمير وكيف أنه لم تنفسح له الحياة ومات في غاية من الضيق، كما تذكر رضي الله عنه حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما استشهد في يوم أحد وأرادوا تكفينه فلم يكن عنده إلا برد انغطى رأسه وانكشفت وانحسرت رجلاه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل به كما فعل به مصعب بن عمير، يغطون رأسه ويجعلون على رجليه نبات الإذخر. فلما تذكر ذلك بكى، لأنه أحس أن الحياة كانت لهم فيها رغد وسعة، حيث جيء له بإفطاره عند الصوم بخبز ولحم فما طاق أن يأكله، وبكى وخشي أن يكون ما يسر لهم وما مكنوا منه وما كانوا فيه في سعة أن هذا مما يعجل الله به الحسنات لهم في الدنيا، وخشي أن لا يكون ممن لا يناله الأجر والثواب في الآخرة، فبكى حتى ما استطاع أن يأكل طعامه رضي الله عنه. نعم. ومحل الشاهد أن الشاهد في هذا أن الكفن يمكن أن يكون بثوب واحد، وإن كان الكفن من ثلاثة أثواب كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من خمسة أثواب حيث أضيف إلى الثلاثة اللفائف القميص والعمامة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قوله باب الكفن من جميع المال، أي من رأس المال، وكأن المصنف راعى لفظ حديث مرفوع ورد بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث علي وإسناده ضعيف،
لكنه لم يكن على شرطه فاستخدم لفظ الحديث ترجمة. نعم.
قال وذكره ابن أبي حاتم في العلل من حديث جابر رضي الله عنه، وحكى عن أبيه أنه منكر. قال ابن المنذر قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة من خلاس ابن عمرو قال الكفن من الثلث،
يعني من ثلث المال لا من جميع المال.
قال وعن طاووس قال من الثلث إن كان قليلا. قلت أخرجهما عبد الرزاق، وقد يرد على هذا الإطلاق ما استثناه الشافعية، وقد يرد على هذا الإطلاق ما استثناه الشافعية وغيرهم من الزكاة وسائر ما يتعلق بعين المال، فإنه يقدم على الكفن وغيره من مؤنة تجهيزه، كما لو كانت التركة شيئا مرهونا أو عبدا جانيا.
يعني هذه تفاصيل جاءت عند الشافعية، لو ضاق رأس المال بأيهم يبدأون، وهل يكتفى بأخذ ذلك من الثلث أو أخذه من جميع المال. والذي جاء في هذا الخبر أن الكفن ومن التجهيز أن يكون من أصل المال ومن حتى لو استغرق جميع المال. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة، وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال.
الحنوط على أنه جزء من التكفين، يعني من الكفن.
أما قول عطاء فوصله الدارمي من طريق ابن المبارك عن ابن جريج عنه قال الحنوط والكفن من رأس المال. وأما قول الزهري وقتادة فقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا الكفن من جميع المال.
نعم.
وأما قول عمرو بن دينار فقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الكفن والحنوط من رأس المال.
يعني كلهم نقلوا أن الكفنة يؤخذ من مال الميت من أصل ماله ومن رأس ماله، وهو أول ما يبدأ به قبل غيره، قبل الدين وقبل الوصية وقبل الميراث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقاله عمرو بن دينار، وقوله وقال إبراهيم يعني النخعي يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. قوله وقال سفيان أي الثوري إلى آخره، وصله الدارمي من قول النخعي كذلك دون قول سفيان. ومن طريق أخرى عن النخعي بلفظ الكفن من جميع المال، وصله عبد الرزاق عن سفيان أي الثوري عن عبيدة ابن معتب عن إبراهيم قال: فقلت لسفيان: فأجر القبر والغسل؟ قال: هو من الكفن،
أي من التجهيز،
أي أجر حفر القبر وأجر الغاسل من حكم الكفن في أنه من رأس المال. قوله: حدثنا أحمد بن محمد المكي هو الأزرقي على الصحيح. قوله: عن سعد أي ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، فإبراهيم بن سعد في هذا الإسناد راو عن أبيه عن جده عن جد أبيه، وسيأتي سياقه في الباب الذي يليه أصرح اتصالا من هذا.
نعم،
ويأتي الكلام على فوائده مستوفا في باب غزوة أحد من كتاب المغازي،
يعني التي ذكر فيها استشهاد مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب وتكفينهم ودفنهم. نعم،
قال: وشاهد الترجمة منه قوله في الحديث فلم يوجد له، لأن ظاهره أنه لم يوجد ما يملكه إلا البرد المذكور
الذي كفن فيه،
ووقع في رواية الأكثر إلا برده،
يعني أي لو كان عنده مال غير البرد لاستخدم هذا المال في تجهيزه وتكفينه.
قال: إلا برده بالضمير العائد عليه، وفي رواية الكشميهني إلا بردة بلفظ واحدة البرود،
يعني إلا بردة واحدة هي التي يملكها.
وسيأتي حديث خباب في الباب الذي بعده بلفظ ولم يترك إلا نمرة
التي هي البردة. نعم،
واختلف فيما إذا كان عليه دين مستغرق هل يكون كفنه ساترا لجميع بدنه أو للعورة فقط. المرجح الأول،
يعني أن البردة أن الكفن يكون ساترا لجميع البدن، هذا هو الراجح. وأما الدين فإن بقي شيء مما عنده سدد به دينه، وإن لم يبقى يعني يتولى الإمام سداد دينه.
أحسن الله إليكم. قال: ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجزئ ثوب واحد يصف ما تحته من البدن،
يعني في التكفين أبدا يكون الثوب ساترا ولا يكون شفافا.
قوله: أو رجل آخر، لم أقف على اسمه، ولم يقع في أكثر الروايات إلا بذكر حمزة ومصعب فقط، وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد قال الزين بن المنير: يستفاد من قصة عبد الرحمن إيثار الفقر على الغنى،
يعني أن هذا أولى أن يعيش الإنسان فقيرا من أن يعيش غنيا، لكن هذا الاستنباط يعني ليس بظاهر. نعم.
قال: وإيثار التخلي للعبادة على تعاطي الاكتساب، فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام مع أنه كان صائما. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
أي يكفن فيه.
وقال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام.
يعني هذا من ورعه رضي الله تعالى عنه.
قوله: باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد، أي اقتصر عليه ولا ينتظر بدفنه ارتقاب شيء آخر. وفي قول عبد الرحمن بن عوف وهو خير مني دلالة على تواضعه
رضي الله عنه،
وفيه إشارة إلى تعظيم فضل من قتل في المشاهد الفاضلة مع النبي صلى الله عليه وسلم
كمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب
رضي الله عنه. وزاد في هذا الطريق: إن غطي رأسه بدت رجلاه، وهو موافق لما في الرواية التي في الباب الذي يليه. وروى الحاكم في المستدرك من حديث أنس أن حمزة أيضا كفن كذلك رضي الله عنه. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه.
غطي رأسه ولا غطى رأسه؟
غطى هو ذاكرها غطى
ليس هو إنما غطي رأسه لأن الذي يغطيه الحي وليس هو غطي رأسه.
أحسن الله إليكم. قال: باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطي رأسه. وقال: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهديها أو فهو يهدبها
يعني يتمتع بها.
قال: قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر،
يعني تستر رجليه حيث إن الكفن لا يستر رجليه.
قوله: باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه، أي رأسه مع بقية جسده إلا قدميه أو العكس، كأنه قال ما يواري جسده إلا رأسه أو جسده إلا قدميه، وذلك بين من حديث الباب حيث قال خرجت رجلاه. ولو كان المراد أنه يغطي رأسه أنه يغطى رأسه فقط دون سائر جسده لكان تغطية العورة أولى. ويستفاد منه أنه إذا لم يوجد ساتر البتة أنه يغطى جميعه بإذخر، فإن لم يوجد فبما تيسر من نبات الأرض.
وسيأتي لم يجد الكفن يعني.
وسيأتي في كتاب الحج قول العباس رضي الله عنه إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا. فكأنها كانت عادة لهم استعماله في القبور.
إذا لم يجد يجدوا الكفن.
قال المهلب وإنما استحب لهم النبي صلى الله عليه وسلم التكفين في تلك الثياب التي ليست سابغة لأنهم قتلوا فيها. انتهى. وفي هذا
يعني هل هو لأنهم قتلوا فيها أو لأنهم لم يجدوا غيرها؟ نعم.
قال وفي هذا الجزم نظر، بل الظاهر أنه لم يجد لهم غيرها كما هو مقتضى الترجمة.
هذا الظاهر الله أعلم.
قوله حدثنا شقيق هو ابن سلمة أبو وائل،
وهذا لا يتنافى مع ما جاء في حديث الرجل الذي وقصته ناقته. الحمد لله لأنه اقتصر في الحمد لله لأنه اقتصر في تكفيره على ثوبيه لأنهما كان إحرامه، بخلاف ما جار لمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم، لأنهم لم يجدوا عندهم من الثياب ما يكفنون به جميع الجسد، ولذلك قصروا التكفين على الرأس دون بقية الجسم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإنما استحب لهم النبي صلى الله عليه وسلم التكفين في تلك الثياب التي ليست سابغة لأنهم قتلوا فيها. انتهى. وفي هذا الجزم نظر، بل الظاهر أنه لم يجد لهم غيرها كما هو مقتضى الترجمة.
يعني هذا الذي قاله، لو عدت العبارة، من الذي قال هذا؟
قال المهلب.
المهلب يعني المهلب ابن أبي صفرة في كتابه الذي اختصر فيه صحيح الإمام البخاري قال إن السر باقتصار النبي صلى الله عليه وسلم تكفينهم على الثوب الواحد النمر أو البرد لأنه استشهدوا فيه، لكن هذا ليس بضروري، لأنه هؤلاء استشهدوا. وأما حديث الذي وقصته ناقته فكان ذلك لأنه محرم. نعم. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قوله حدثنا شقيق هو ابن سلمة أبو وائل وخباب بمعجمة وموحدتين، الأولى مثقلة هو ابن الأرت.
ابن الأرت خباب ابن الأرت. نعم.
والإسناد كله كوفيون. قوله لم يأكل من أجره شيئا كناية عن الغنائم التي تناولها من أدرك زمن الفتوح، وكأن المراد بالأجر ثمرته، فليس مقصورا على أجر الآخرة. قوله أينعت بفتح الهمزة وسكون التحتانية وفتح النون أي نضجت. قوله فهو يهدبها بفتح أوله وكسر المهملة أي يجتنيها
يجتنيها.
وضبطه النووي بضم الدال
يهدب
يهدبها
فهو يهدبها.
وحكى ابن التين تثليثها
يعني أنه يهدبها ويهدبها ويهدبها، فيها ثلاثة اللغات.
أحسن الله إليكم. قوله ما نكفنه به سقط لفظ به من رواية غير أبي ذر، وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه.
ومعنى من استعد يعني هيئ الكفن لنفسه قبل الموت، وأن هذا الأمر مشروع وجائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه. وذكر قصة الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه إزارة الذي أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما يعني ناقشه الصحابة رضوان الله عليهم في أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان محتاجا إلى ذلك حيث اتزر بهذا الثوب، بين لهم أنه لم يطلبه يعني لحاجته له في لبسه، وإنما طلبه لأن يكون له كفنا عند موته، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا معنى الترجمة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها. أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره.
يعني أنه لبسها إزارا له لشدة حاجته إليها.
قال فحسنها فلان فقال أكسنيها ما أحسنها. قال القوم ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد.
لا يرد سائلا.
قال
من سأله يعطيه ما سأل. نعم.
قال إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنه.
أي فلما توفي كفن فيها. نعم.
قوله باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه،
يعني هيئ الكفن لنفسه وجهزه لنفسه حتى إذا ما مات يكفن فيه. نعم.
قال: ضبط في روايتنا بفتح الكاف على البناء للمجهول.
نعم.
فلم ينكر.
فلم ينكر عليه.
قال: وحكي الكسر على أن فاعل الإنكار النبي صلى الله عليه وسلم،
أي فلم ينكر النبي عليه.
قال: وحكى الزين بن المنير عن بعض الروايات فلم ينكره بهاء بدل عليه، وهو بمعنى الرواية التي بالكسر.
نعم، أي فلم ينكر عليه هذا الصنيع،
وإنما قيد الترجمة بذلك ليشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة كان على الصحابي في طلب البردة، فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك عليه.
نعم، ولذلك قال فلم ينكر عليه، وبنى الفعل للمجهول.
قال: فيستفاد منه جواز تحصيل ما لا بد للميت منه من كفن ونحوه في حال حياته،
يعني أنه يجهز نفسه ويدخر ذلك لحالة الوفاة.
قال: وهل يلتحق بذلك حفر القبر؟ فيه بحث سيأتي. قوله: أن امرأة لم أقف على اسمها. قوله: فيها حاشيتها. قال الداودي: يعني إنها لم تقطع من ثوب
لم تقطع من ثوب.
أحسن الله إليه،
يعني بقية أطراف الثوب بقيت كما هي. نعم.
قال: يعني إنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية.
نعم.
وقال غيره: حاشية الثوب هدبه.
نعم، يعني الأطراف التي تبقى من غير نسجٍ.
فكأنه قال: إنها جديدة لم يقطع هدبها ولم تلبس بعد. وقال القزاز: حاشيتا الثوب ناحيتاه اللتان في طرفهما الهدب. قوله: أتدرون، هو مقول سهل بن سعد، بينه أبو غسان عن أبي حازم كما أخرجه المصنف في الأدب، ولفظه: فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. انتهى. وفي تفسير البردة بالشملة تجوز، لأن البردة كساء والشملة ما يشتمل به، فهي أعم.
نعم.
لكن لما كان أكثر استعمالهم بها أطلقوا عليها اسمها،
أطلقوا على اسم البردة الشملة. أطلقوا على البردة اسم الشملة. نعم.
لما كان أكثر استعمالهم بها أطلقوا عليها اسمها. قوله: فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، كأنهم عرفوا ذلك بقرينة حال أو تقدم قول صريح.
قرينة الحال أنه لبسها مباشرة. نعم.
قوله: فخرج إلينا وإنها إزاره، في رواية ابن ماجه عن هشام بن عمار عن عبد العزيز: فخرج إلينا فيها. وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني: فاتزر بها ثم خرج. قوله: فحسنها فلان فقال: أكسنيها ما أحسنها. كذا في جميع الروايات هنا بالمهملتين من التحسين.
نعم، ما أحسنها.
وللمصنف في اللباس من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم: فجسها بالجيم بغير نون.
نعم، بدل حسنها يعني جسها.
وكذا للطبراني والإسماعيلي من طريق أخرى عن أبي حازم وقوله فلان أفاد المحب الطبري في الأحكام له أنه عبد الرحمن بن عوف
رضي الله عنه
وعزاه للطبراني، ولم أره في المعجم الكبير لا في مسند سهل ولا عبد الرحمن. ونقله شيخنا ابن الملقن عن المحب في شرح العمدة، وكذا قال
يعني
لنا
في تعريف هذا الرجل الذي طلب هذا الكساء أو هذه البردة أو هذه الشملة من النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال وكذا قال لنا شيخنا الحافظ أبو الحسن الهيتمي إنه وقف عليه لكن لم يستحضر مكانه. ووقع لشيخنا ابن الملقن في شرح التنبيه أنه سهل بن سعد رضي الله عنه، وهو غلط، فكأنه التبس على شيخنا اسم القائل باسم الراوي.
نعم
أخرج الطبراني الحديث المذكور عن أحمد بن عبد الرحمن بن يسار عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل، وقال في آخره قال قتيبة هو سعد بن أبي وقاص، انتهى.
يعني أن الذي سأله هو سعد بن أبي وقاص.
وقد أخرجه البخاري في اللباس والنسائي في الزينة عن قتيبة ولم يذكر عنه ذلك. وقد رواه ابن ماجه بسنده المتقدم وقال فيه فجاء فلان رجل سماه يومئذ، وهو دال على أن الراوي كان ربما سماه. ووقع في رواية أخرى للطبراني من طريق زمعة ابن صالح عن أبي حازم أن السائل المذكور أعرابي،
يعني لا عبد الرحمن بن عوف ولا سعد بن أبي وقاص.
فلو لم يكن زمعة ضعيفا لانتفى أن يكون هو عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص.
كل هذا يدل على أن السائل لا يزال مبهما،
أو يقال تعددت القصة على ما فيه من بعد، والله
على ما فيه من بعد، أن القصة تعددت وهذا أمر بعيد، هذا معنى على ما فيه من بعد.
طيب. أحسن الله إليكم. قال وقع في رواية أخرى للطبراني من طريق زمعة بن صالح عن أبي حازم أن السائل المذكور أعرابي، فلو لم يكن زمعة ضعيفا لانتفى أن يكون هو عبد الرحمن ابن عوف أو سعد بن أبي وقاص، أو يقال تعددت القصة على ما فيه من بعد. والله أعلم. قوله ما أحسنها بنصب النون وما للتعجب. وفي رواية ابن ماجه والطبراني من هذا الوجه قال نعم، فلما دخل طواها وأرسل بها إليه. وهو للمصنف في اللباس من طريق يعقوب بن عبد الرحمن بلفظ فقال نعم،
من طريق يعقوب بن عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم. قال من طريق يعقوب بن عبد الرحمن بلفظ فقال نعم، فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه. قوله قال القوم ما أحسنت، ما نافية، وقد وقعت تسمية المعاتب له من الصحابة في طريق
يعني الشخص الذي عاتب هذا السائل.
أحسن الله إليكم. قال وقد وقعت تسمية المعاتب له من الصحابة في طريق هشام بن سعد المذكورة، ولفظه قال سهل، فقلت للرجل لما سألته وقد رأيت حاجته إليها؟ فقال رأيت ما رأيتم، ولكن أردت أن أخبئها حتى أكفن فيها. قوله أنه لا يرد، كذا وقع هنا بحذف المفعول، وثبت في رواية ابن ماجه بلفظ لا يرد سائلا، ونحوه في رواية يعقوب في البيوع، وفي رواية أبي غسان في الأدب لا يسأل شيئا فيمنعه،
صلى الله عليه الصلاة
والسلام. قوله ما سألته لألبسها، في رواية أبي غسان فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. وأفاد الطبراني في رواية زمعة ابن صالح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصنع له غيرها فمات قبل أن تفرغ، أو أن تفرغ،
ومات قبل
أن تفرغ،
أن تفرغ، نعم
أن تفرغ. وفي هذا الحديث من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة جوده وقبوله الهدية. واستنبط منه المهلب جواز ترك مكافأة الفقير على هديته،
حيث لم يرد أن النبي كافأ المرأة التي أهدته.
قال وليس ذلك بظاهر منه، فإن المكافأة كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة فلا يلزم من السكوت عنها هنا أن لا يكون فعلها، بل ليس في سياق هذا الحديث الجزم بكون ذلك كان هدية، فيحتمل أن تكون عرضتها عليه ليشتريها منها. قال وفيه جواز الاعتماد على القرائن ولو تجردت لقولهم فأخذها محتاجا إليها. وفيه نظر لاحتمال أن يكون سبق لهم منه قول يدل على ذلك كما تقدم. قال وفيه الترغيب في المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذا كان ماهرا، ويحتمل أن تكون أرادت بنسبته إليها إزالة ما يخشى من التدليس. وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها،
كما فعله هذا السائل حيث قال استحسنها، فإنه ما أحسنها، أو قال ما أحسنها، نعم.
قال وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها، إما ليعرفه قدرها، وإما ليعرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك.
نعم.
قال إما ليعرفه قدرها، وإما
عندما يستحسنها يعني يلفت نظره إلى أن هذه لها قدرها وقيمتها. نعم.
إما ليعرفه قدرها، وإما ليعرض له به ليعرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك،
يعني أنه إنما طلبها لأنه استحسنها، لذلك يعرض له بإحسانها مبرر طلبه لها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرا، وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم.
نعم، لأنهم أنكروا على هذا السائل طلبه الثوب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يرون أنه محتاج إليه، لمعرفتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، وكان الأولى أن لا يسأله لحاجته إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه التبرك بآثار الصالحين. وسبق معنا شيخنا التعليق، كرر
يعني الحكم ليس عاما، وإنما هنا أشار السائل إلى أنه إنما طلب هذا الثوب ليحصل له أو ليتبرك به حيث لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم خاص بالنبي ولا يتجاوزه غيره. نعم.
سن الله عليكم. وقال ابن بطال: فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه،
عندما هيأه وجهزه ليكون له كفنا.
قال: وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت، وتعقبه الزين بن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة.
قال: وإنما فعله بعض المتأخرين يعني.
قال: ولو كان مستحبا لكثر فيهم. وقال بعض الشافعية: ينبغي لمن استعد شيئا من ذلك أن يجتهد في تحصيله من جهة يثق بحلها، أو من
جهة يثق
بحلها،
بحلها يعني بأن هذا من باب الحلال لا من باب الشبهات، يعني لا أن صاحب ما طلب منه ليس من باب الحلال. نعم.
سن الله إليكم. قال: ينبغي لمن استعد شيئا من ذلك أن يجتهد في تحصيله من جهة يثق بحلها، أو من أثر من يعتقد فيه الصلاح
وهذا والبركة. أيضا يعني هذا أيضا ليس بمسلم، لأن الآثار التي هي محل البركة كما قلنا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.